يعلمون أولادهم كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة أخوات من المشاهدين والمشاهدات المتابعين لنا في برنامجنا البناء العلمي. مرحبا بكم في حلقة جديدة من دروس التعليق على كتاب شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى، السياسة الشرعية. مرحبا أيضا بمعالي الشيخ صالح بن حميد الذي يقوم بالتعليق على هذا الكتاب، حياكم الله معالي الشيخ.
حياكم الله جميعا صدقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية الثاني من الأمانات: الأموال، كما قال الله تعالى في الديون: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. ويدخل في هذا القسم الأعيان والديون الخاصة والعامة، مثل رد الودائع ومال الشريك والموكل والمضارب ومال المولى واليتيم وأهل الوقف ونحو ذلك، وكذلك وفاء الديون من أثمان المبيعات وبدل القرض وصدقات النساء وأجور المنافع ونحو ذلك. وقد قال الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، إلى قوله تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وقال جل وعلا: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، أي لا تخاصم عنهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن من أمنه المسلمون على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله. وهو حديث صحيح، بعضه في الصحيحين وبعضه صححه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى أهله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. قبل أن نبدأ هذا الدرس المبارك، ورد منكم أسئلة عن الدرس الخامس، فلعلنا أن نستفتح بها هذا اللقاء. فعلك تقرأ يا شيخ ريان لو تريد الأسئلة هذه. السؤال الأول.
أحسن الله عليكم، هذا تعليق عن مسألة القاضي الأورع والأكفأ. يقول: في عادة في الأشياء الخفية، القاضي الأورع عادة في الأشياء الخفية التي لا يستطيع أن يقدم عليها، والدولة لا تريد شخصا محجما بل تريد شخصا مقدما، وذكر بعض التعليق
نعم
حول الموضوع.
نعم، هذا أنا طلبت من الأخوة، لأن الشيخ رحمه الله ذكر الأروع الأورع والأعلم والأكفأ، ذكر ثلاث أوصاف، وكأنه جعلها يعني متقاسمة، يعني متى يقدم الأورع ومتى يقدم الأعلم، وأيضا وقال والأكفأ. كان الاستشكال هو حينما قاد الأكفأ، الأورع والأعلم وظاهر فيها يعني أن قد يكون أورع وأقل علما وقد يكون أعلم وأقل ورعا، هذا يعني ظاهر. لكن حينما قال الأكفاء كان هذا محل الاستشكال، فأخونا أتى بمشاركة لكن إلى حد ما لم يتبين من مشاركته، لم يعني أو لم يتطرق للأكفاء، لأن كان التركيز على الأكفاء، لأن الأورع والأعلم واضح الفرق بينهما، كما قلنا في القوة والأمانة، يقدم القوي أحيانا إذا كان الأمر يستدعي قوة، والأمانة إذا كان يتعلق بالأموال إلى آخره، كما مر في تفصيلات الشيخ رحمه الله تفصيلا كان مباركا. كذلك حينما قال الأورع والأعلم أيضا واضح أن قد يكون أكثر ورعا لكنه أقل علما، وقد نحتاج إلى مثل هذا، وإحنا لا نحتاج إلى أكثر علما وأقل ورعا، لأن قضية شائكة كقضية قد تكون مسألة فقهية شائكة جدا أو مسألة نازلة شائكة، يعني قد العلم فيها لا يحيط به إلا بعض المتمكنين. لكن حينما قال الأكفاء كان هذا هو محل الإشكال، ولا أزال أطلب منكم أيضا أن يعني تراجعوا كلام الشيخ، لأنه إلى الآن لم يتبين لي المراد الشيخ بالأكفاء، لأن الأكفاء في مصطلحنا في المعاصر هو ما يشمل من استجمع الصفات كلها بورعه بعلمه بقوته، هذا هو الكفر. لكن الشيخ لا جعله قسيما، فكان هذا هو محل الإشكال. والأخ الكريم في مشاركته لم يبين حقيقة يعني على وجه يعني ولم يتطرق للأكفاء أصلا، يعني إنما قال القاضي الأورع عادة في الأشياء الخفية لا يستطيع أن يقدم عليها والدولة إلى آخره. لا كلامه جيد لكنه ليس في ليس لا, 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 لا يعني يحقق المطلوبة كثيرا. وإذا قال وإذا كان يحتاج إلى أغلبهم ورع كان الأكفاء في قضايا الأمر والمقابل، لا نحن نريد بل مراد بالأكفاء في مقابل الأورع ومقابل الأعلم. نعم
أحسن الله إليكم. هذا يريد توضيح مجال السياسة الشرعية من حيث الاجتهاد، ويسأل عن مقصود الإمام الشاطبي يسرح العقل في مجال النظر بقدر ما سرحه الشرع.
هذا أيضا سبق الإجابة عليه في لقاء سابق، وهو سؤال لطيف الحقيقة يعني، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيقول المرجع مجال السياسة من حيث الاجتهاد، وما طبعا لا شك أن السياسة الشرعية مجال الاجتهاد هو أسهل طبعا، لأنها فعلا يعني تخضع لما يقدره ذو الشأن كل في مجاله، إن كان الفقهاء كالقضاة مثلا أو كان الحكام الولاة أو كان أصحاب الولايات، فلا شك أن في ميدان الاجتهاد فيها واسع طبعا في حدود لا شك طبعا الأدلة الشرعية والضوابط الشرعية ومراعاة أيضا أصول الشريعة ومبادئها من المقاصد إلى آخره. فلكنه أيضا ربط قال وما مقصود الإمام الشاطبي بقوله يسرح العقل أو يسرح العقل في مجال النظر بقدر ما سرحه الشرع، وهذا صحيح، لأن العقل محكوم بالشرع، ليس للعقل أن يستقل بالأحكام ولا بالتشريع ولا بالبت فيه، إنما له مجال وهو ميدان الاجتهاد، ولكن ميدان الاجتهاد بضوابطه الشرعية على ما ذكره العلماء. بما فالمراد أن العقل محكوم بالشرع، والقاعدة أنه أيضا كما ذكر قرره الشيخ الإسلام وغيره أنه لا تعارض بين صحيح المنقول وصريح المعقول. الحقيقة يعني حينما يكون نقل صحيحا والعقل صريحا أو صافيا ما لا يوجد تعارض، لأن الشريعة لا تعارض العقل، كما أن العقل الدقيق والفاهم أيضا لا يخرج عن أو لا يستنكر أيضا ما جاء به الشرع. نعم
حسن الله إليكم. هذا يسأل عن حديث إن الله يحب البصر النافذ عن ورود الشبهات.
لا هذا كنا طلبنا تخريجه ونعم، والأخونا شارك مشاركة طيبة جزاه الله خيرا، وقال إنه ورد في القواعد النورانية شيخ الإسلام وفي دار التعارض وفي اقتضاء الصراط المستقيم، وقال أيضا إن ابن القيم في غاية الأهفان، وقال العراقي في هذا كلامه جزاه الله خير مشاركته، قال في تخريج الإحياء في حفص بن عمر العدني أيضا في النسخة اللي معنا المحققة أيضا جزاه الله خير يعني اعتنوا بتخريجه. نعم
أيضا حفظك الله في حديث الصلاة عماد الدين،
كذلك أيضا نحن طلبنا تخريجه لأنه يعني طبعا من حيث أن الصلاة المدينة يعني ثابت من حيث المعنى، لكن لفظ النبوي هذا هو الذي العلماء يعني كان لهم فيه كلام طويل. وإلا طبعا لا شك أن حديث معاذ المعروف رأس الإسلام وعموده الصلاة، هذا صحيح، لكن الصلاة عماد الدين بهذا، هذا هو الذي كان العلماء يعني لهم فيه مقبات، وهو اللي طلبنا تخريجه. وأيضا أخونا مشارك أطال جدا في تخريجه جزاه الله خيرا، وقال إنه وقيل إنه مرسل ورجال وثقات، هذا عند فيما رواه أبو نعيم شيخ الإمام البخاري في كتاب الصلاة عن حبيب بن سليم عن بلال بن يحيى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الصلاة، فقال: الصلاة عمود الدين، قال: وهو مرسل ورجاله ثقات. وأيضا حال إلى كتاب المقاصد الحسنة. وأيضا بس وقال عبارة أحب أن يعني أعقب عليه، لأنها أحيانا بعض طلبة العلم أحيانا وهي لغوية، لأنه يقول وهو جزاه الله خير استفتح رسالته بالشكر، يقول: ولكل من ساهم في هذا الصرح العظيم البناء العلمي. لا شك أننا مشكورون، لكن وقفتي عند من ساهم، لا التصحيح من أسهم، لأن ساهم بمعنى اقترع، فساهم فكان من المدحضين، فساهم بمعنى اقترع وليس مطلوب، أسهم بمعنى شارك. فالذي بمعنى شارك أسهم إسهاما، والذي ساهم مساهمة هذا بمعنى اقترع. فالتنبيه هذا لعله مناسب. نعم
أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت، وذكر الحديث ثم قال: هل الأمر يتعلق بالأم الراعية لأولادها حينما تفصل أو تفضل الذكور على الإناث في المحبة وفي العطاء ونحوها؟
أيضا افتتح سؤاله بالسلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأيضا قال إنه أرسله في الدرس الثالث، فما أدري هل يعني فات علينا أن نجيبه، فنحن نعتذر إليه إذا كنا لم نتمكن من الإجابة، أو أنه قد يكون الإخوان حينما فرزوا الأسئلة لهم أيضا يعني لم يعني يكون من الأسئلة التي وصلت لي، أو أنني أنا يعني ذهلت عنه. لكن على كل حال من حقك أن نعتذر إليك. فلا شك طبعا أن الأمة داخلة في الرعية لا شك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول رعية، فالرجل راعي، قال: وأيضا والمرأة رعية في بيت زوجها. حينما تقول في بيت زوجها يعني بيت الزوج يشمل الزوج والأولاد، فهي فالأم لا شك أنها راعية. ويتعلق بحسن تبعولها وحسن إدارتها للبيت، وكما قال ابن القوي: وخير النساء من سرت الزوجة منظرا ومن حفظته في مغيب ومشهدي، قصيرة ألفاظ قصيرة طرفها، قصيرة ألفاظ قصيرة بيتها، قصيرة طرف العين عن كل أبعدي. هذه من المزايا لا شك طبعا التي يعني ينبغي أن تتحلى بها المرأة. ومن ذلك أيضا العدل بين أولادها وبين بناتها كما أشار السائل في سؤاله. وإن كان أنا أحب أن أنبه الحقيقة في مثل هذه الأسئلة، حينما إنسان أو أخت أو أخ أو ابن أو بنت يسأل عن أوضاع بيته ويقول هكذا وكذا، لا ينبغي أن يعني يتخذ من فتوى المفتي حجة الحقيقة، لأنه أحيانا المستفتي يذكر صورة معينة، بينما قد يكون هو إما أن يكون ذهل عن شيء، أو يكون خانة العبارة، أو يكون أيضا كان منفعلا، أو كان عنده غضب حينما كتب، أو حينما أيضا قد يكون يعني أيضا عنده أيضا حساسية في من بعض إخوانه أو أخواته. فحقيقة حينما يفتي المفتي عن مثل هذه المسائل التي يسأل فيها عن قضية واقعة في البيت أو في خاص بين زوجته أو بين إخوانه إلى آخره، فحين المفتي يجيب على قدر السؤال، لكن قد يكون السؤال ليس يعني السائل يعني قد يكون اجتهد في الصياغة لكنها لا تعكس الواقع. فأحب الحقيقة أن يتنبه لهذا يعني حينما يعني أهل البيت أو من يعنيه الشأن حينما يسمع مثل هذه الفتوى، فقد تكون الفتوى على قدر السؤال، وقد يكون السؤال يعني صياغته قد تكون يعني دقيقة أو غير دقيقة على حسب طبعا اجتهاد السائل.
السلام نعم. عليكم. هذا يسأل عن اللجوء إلى اجتماعات المجالس الدولية وهيئة الأمم المتحدة، يقول هل يعد هذا لجوء للمشركين والكفار؟
أيضا استفتحه بالسلام، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا هو لا 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 يعد من ذلك لا شك طبعا، لأن أول هذا اتفاقية دولية طبعا، يعني الانضمام لهذه المجالس هذا لا شك أنه هو اختياري كما هو معلوم، وله يعني لا شك طبعا تبعاته، وإن كنت أنا أشارك السائل ضعف الدول الإسلامية لا شك طبعا، وأيضا أشارك أن هناك استبدادا في هذه الدول الكبرى، بل يعني حتى بدأ الآن بعض المسلمين يرفعون رؤوسهم ويقول أن هناك عنصرية في هذه المجالس. لماذا؟ لأنها مقتصرة على الدول الكبرى وليس فيها مسلم، ليس فيها دولة إسلامية، مجالسهم الخاصة مجلس الأمن الذي عليه التصويت والذي عليه طبعا الكثير ما تقرر المصائر، لا شك طبعا أنه يعني محصور على الدول التي سمت أنفسها الكبرى وجعلت المصير هو، لا شك أن هذا يعني يحتاج إلى عدالة وأن يكون أكثر عدلا. فأنا أتفق مع السائل من هذا الباب، ولكن أن يكون من اللجوء لا، لأنه اتفاقيات وفيها يعني انضمام اختياري ولها شروط إلى آخره. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن الزوج والزوجة إذا اختلفوا في مسألة من المسائل المعاصرة كالمظاهرات ونحوها، هل يجوز أن تبقى الزوجة في ذمة زوجها؟
أيضا السائل استفتح سؤاله بالسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا أنا أنصح أنه لا يخوض الناس كأفراد في هذه القضايا في بيوتهم، فما بالك أن يصل الحال إلى أن يسأل هذا السؤال. قضايا لا تهم كثيرا يعني في قضية الأحكام، أو يعني ينبغي للمسلمين عموما وللذين لا يعنيهم هذه الأمور أن يبتعدوا جدا. لا أحب أن أطيل الحقيقة، ويمكن أن أحب أن أنبه على قضايا الوقائع. مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إليه، يعني الإنسان يشتغل في العبادة في بدلا من أن يخوض في هذه القضايا، سواء في شبكات المعلومات ما يطرح في شبكات المعلومات ويكتب تغريدات ويكتب متابعات ويكتب توقيعات وتوقعات إلى آخره، هذه كلها لا ينبغي، لا مانع يطلع الإنسان عليها من باب الثقافة ومن باب إلى حد ما نوع تسلية أو ثقافة توسعة مدارك، لكن أن تصل إلى الحال إلى مثل هذا الموقف، أن يشد بين الزوج وزوجه والأب وأبيه والأب وأمه وأختها إلى آخره، هذا ما كان ينبغي أبدا. أما أنه يصل إلى المفارقة لا، أبدا أبدا لا، هذا قضايا ما لا تستحق كل هذا، جزاكم الله خير.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن الجمع بين قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وبعض الأحاديث التي تأمر وتحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
أيضا استفتحوا بالسلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأطال الحقيقة وكان جميلا، يعني مشاركته هي أشبه بالمشاركة أكثر من السؤال، وهي جميلة الحقيقة، جزاه الله خيرا، أطال جدا وذكر الألفاظ ولا سيما من كتاب الدواء ابن القيم رحمه الله، وأتى بكلام أبي بكر رضي الله عنه يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا إنكم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، وفي وقت إذا رأوا المنكر فهم يغيروه أو شكرا إلى آخره، وذكر أيضا أثرا في ذلك، وأيضا قال وذكر العمري الزاهد إن من غفلتك، أورد كلامه إن من غفلتك عن نفسك وإعراضك عن الآن ترى ما يسخط الله فتتجاوزه ولا تأمر فيه ولا تنهى عنه خوفا ممن لا يملك لنفسه ضرا إلى آخره، وكان كانت إفادته مفيدة جدا وكلامه كلاما جيدا. ولكن أولا المطلوب هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس إزالة المنكر. إزالته هذه قد تكون لها درجاته أو لها
أهلها في بعض الأحيان. مثلا الإنسان في بيته هو الذي يزيل المنكر، في المدرسة مسؤول المدرسة هم يزيلون، في الشركة مسؤول الشركة، في الدار الحكومية قد يكون المسؤول، لكن ليس فينبغي. أما إنكار المنكر والأمر معروف نعم، فهذه مسؤولية كل أحد على حد قوله صلى الله عليه وسلم، من رأى، وهذه قاعدة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن الإنكار باليد لمن يملك سلطان، كما هو سلطانه في بيته، سلطانه في مدرسته، سلطانه في شركته، سلطانه في دائرته، سلطانه في موقعه، باليد، أو ينتقل الإنكار باللسان إذا لم يرى أنه يترتب عليه مفسدة راجحة، ينكر بلسانه. إذا رأى أن الأمر أيضا حتى اللسان، إذا ينكر بقلبه، والإنكار بالقلب هذا لا يسقط عن أحد. فأغلب الأحاديث والآثار التي أوردها المشارك الفاضل كثير منها أحيانا قد تكون في دائرة القلب، الإنكار القلبي. فالإنكار القلبي هذا لا يسع مسلما تركه أبدا، وهو أن يتمعر وأن يبغض المعصية وأن يكره أن يسود المنكر، وهذه أعمال القلب لا لا يعني لا سيطرة لأحد عليها. فهذا هو الذي ينبغي أن يقال في هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يسأل لو أن واليا عين أحد قرابته وهو كف مما يسبب له إحراجا كبيرا، هل يمكنه تغييره بشخص قريب منه في الكفاءة؟
هذا سؤال لطيف جيد الحقيقة، جيد جدا. يقول يعني فعلا تعيين لكفاءة من قريب لكفاءته، إذا كان تعيينه لكفاءته يسبب له مشاكل وإحراجا إلى آخره، نعم هذا هو الذي تدخله السياسة الشرعية. هو نعم هو لم يعينه لقرابته، إنما عينه لكفاءته، ولكن رأى أن تعيينه أيضا يسبب له إحراجا وكذا وكذا، نعم هذا هو الذي تدخله السياسة الشرعية، وحينئذ فإذا ينظر ولي الأمر فعلا فيما يعني يكون نافعا ومجديا للعمل وصاحب العمل، ولأيضا لدرء ما واتقاء ما ينبغي اتقاؤه. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير يقول هل هناك تقارب بين ما يسمى بالشورى والديمقراطيات؟
أيضا هذا استفتحه بالسلام، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أجبنا عن هذا أظن مرتين حيث في حلقتين سابقتين، وقلنا إن الديمقراطية لها نظران أو لها وجهان، إن كان المقصود الآليات والأدوات كما قلنا كالتصويت والانتخابات فالأمر فيها هذا واسع، أما إذا كان الديمقراطية بمعنى أن تنازع حكم الله عز وجل أو تنافسه أو تبعده أو تتعارض مع حكم الله عز وجل فهذا لا يجوز، وهذا يكون نوع من الحكم غير ما أنزل الله. أما أدوات الديمقراطية من حيث التصوير والانتخاب وغيرها من الأشياء التي فعلا يعني يعني للنظر فيها مجال واسع، فهذا الأمر فيه واسع إن شاء الله. نعود إلى درسنا إن شاء الله. فالشيخ يقول الآن الثاني من الأمانات، طبعا الأول كان في الولايات، بمعنى كأن الأول في الشؤون الولائية يعني الشؤون الإدارية وشؤون الوالي وصفاته في الوالي وصفاته وما ينبغي، القوة والأبانة والعلم والورع والكفاءة إلى آخره ما سبق وأطال فيه إطالة الجميل، وسوف يأتي كلام أيضا مزيد على هذا. الآن الشيخ عقد هذا المبحث للكلام على الأموال، فقال الثاني من الأمانات الأموال، ولهذا يحسن كذلك أن أعيد ما سبقا ذكرناه في إطلاقات السياسة والسياسة الشرعية. كما قلت الشيخ ذكر نوعين من الولايات، الولاية المالية والولاية الولائية اللي هي الولاة والنواب والإمام ونوابه، ثم الأموال من حيث دخولهما في مسمى الأمانات. فهنا لعلي يشير إلى مجالا، أنا قلت في 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 حلقة ماضية ودرس ماضي أن هذه مم يعني وظائف الدولة مما تتغير بتغير الزمان وتدخل الاجتهادات والابتكارات أيضا والتحولات. وذكرنا أنه غالبا كان في السابق هو تقريبا تتعلق بالمال والولاية وإدارة المال العام. وقلنا أن الدولة أيضا وظيفتها كانت في السابق حفظ الثغور وتعيين القضاء وبسط الأمن وقد يعين المحتسبين إلى آخره. أما الآن الدولة مسؤولة عن الصحة ومسؤولة عن التعليم ومسؤولة عن الوظائف كثيرة لها والشؤون الاجتماعية ومسؤولة عن التوظيف ومسؤولة عن الفرص، هي إما توظيف وإما تهيئة فرص كما سبق. هنا أيضا كذلك نقول الشيخ ذكر الولاية وذكر المال، في الوقت الحاضر قد يكون الأمر أوسع من ذلك. فمن هنا أيضا قد نقول مثلا السياسة تتعلق بعلاقة الراعي بالرعية أو علاقة اللي هو الأحكام السلطانية أو نظام الحكم أو السياسة والإجراءات الدستورية التي يكون فيها يعني تكوين الدولة، مجلس الوزراء، مجلس الشورى إلى آخره، مجلس البرلمان، المجالس، التشكيلات الحكومية وتكوين الحكومات. النوع الثاني ما يتعلق بالمال وإدارته والسياسة الاقتصادية والاستثمار والتنمية. في القديم كان الجزية والخراج والجباية، الآن فيه اللي يتعلق بالاستثمار والتنمية والاقتصاد والسياسة الاقتصادية والمالية، وأيضا يتعلق كذلك بنوع ثالث اللي هو التوظيف. الآن الدولة مسؤولة عن توظيف الناس أكثر من أنه يكون والي أو يكون لا توظف تقريبا عندها يعني وظائف واسعة متوسعة جدا الدولة المعاصرة في الوظائف التوظيف والمرتبات وإدارة الموظفين وحقوقهم وواجباتهم والتقاعد إلى آخره والتعيينات وأنظمة تأديب الموظفين والحضور والغياب إلى آخره، في أشياء كثيرة والترقيات هذه كلها معاصرة وهي تدخل في شؤون إدارة الأمة. أيضا الجانب الثاني يتعلق بالقضاء والجنايات والجزاءات وتنظيم في السياسة القضائية والنظام الجنائي والنظام الجزائي، أيضا هذا بابه واسع. الخامس الشؤون الخارجية، في الوقت الحاضر الشؤون الخارجية فيما يتعلق بالعلاقات الدولية وعلاقة الدولة بغيرها والدول المسلمة بغيرها، والآن صار دول لها يعني تكوينها الجديد والمحدث في حدود المعروفة الآن والاتفاقات الدولية الآن، وأيضا حالة الحرب والسلم إلى آخره. فإذا هذه تقريبا ما يقوم به السياسة. الآن الشيخ يتكلم عن القضايا المالية فيقول رحمه الله الثاني يعني الأول ولايات وهذه من الأمانات الأموال، كما قال الله تعالى في الديون: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتقي الله ربه. هو الشيخ يقول إن 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 الأموال من الأمانات طبعا، والدليل أنه سمى الدين أمانة. اؤتمن أمانة يعني سمى الدين أمانة، والدين مالي، الدين مالي، واضح؟
يقصد به الدين،
يقصد الدين. هو يقول كما قال الله في الديون يعني أن الله سمى الدين أمانة، فقال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته ويتقي الله ربه. قال ويدخل في هذا الأموال يعني الأعيان والديون، يعني إذا عندنا قسمان أعيان وأموال، والأموال أعيان وديون، ديون عامة وخاصة. الأعيان يعني هو ما هو يعني كلها في الذمة حقيقة كما سوف يأتي، هي كلها في الذمة لكنها بعضها مقابل عين. مثلا الأعيان والديون الخاصة والعامة، مثل رد الودائع، رد الودائع هذه أعيان، مال الشريك والموكل يعني مال الموكل والمضارب ومال المولى واليتيم وأهل الوقف ونحو ذلك، هذه كلها الأعيان. الودائع أعيان لأنها أعطاك عينا وإن كانت في الذمة، وإن كانت في الذمة أو 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 أو, 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 أو الذمة تتحمل مهما تتحمل. وكذلك وفاء الديون، هذه الديون من أثمان المبيعات وبدل القرض، يعني القرض طبعا حينما تقترض أنت ما ترد عينه، ترد بدله. وصدقات النساء، طبعا صدقات النساء هذه يبدو حسب الأعراف، نحن عرفنا غالبا أن الصدقة أن مهور النساء تقدم ما في دين غالبا يعني، وإن كان بعضهم يضع مؤخر مؤخر الصداق هذا نعم دين، لكن الغالب أنها تدفع يعني مباشرة ولا يبقى في ذمة شيء غالبا، لكن في دول أخرى كثير تبقى غالبا قد يدفعون رمزي والباقي يخلونه مؤخر من أجل يعني نوع من الحفظ، يعني يرون أنه أحفظ لي العلاقة الزوجية. فالشيخ يتكلم عن يبدو العرف كان سائد عندهم أن صدقات النساء تكون في الذمم، تكون في الذمم، وأجور المنافع بمعنى الأجرة والأجرة السكن وأجرة البيوت وغيرها ونحو ذلك. وقد قال تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إلى أن قال والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. لماذا؟ لأنه قال والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فتكلم عن شؤون مالية ودخل فيها لأماناتهم، فالأمانة الأمور المالية السابقة داخلة في معنى الأمانة هنا والذين لأماناتهم وعهدهم راعون. وقال تعالى إنا أنزلنا إليك كتاب الحق لتحكم بالناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. طبعا خصيمة بمعنى تخاصم عنهم، أما الواحد يكون خائن للخصيم بمعنى يخاصمهم ويردهم إلى الحق، لا، المقصود ولهذا قال الشيخ في التفسير لا تخاصم عنهم، لأن فعيل تأتي معنى فعل تأتي بمعنى مفعول، فتكون لا تكون لهم خصيم يعني لا تكون مخاصما عنهم مدافعا عنهم، وإلا حين قد تفهم لا تكون خائن، وهذا غير مراد، لا تكون خائن خصم يعني لا تخاصمهم تطالبهم بالحق، لا، هذا ليس مرادا، ولهذا احتاج الشيخ لأن يقول أي لا تخاصم عنهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أيضا هذه الأمانة تدخل فيها الأموال. كل الشيخ لا يريد يستدل على أن المال أمانة، على أن المال أمانة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي طبعا لا شك أن أدي الأمانة من ائتمنك ولا تخن من خانك، معناها عظيم جدا، يعني أنت أدي الأمانة ولا تقابل خيانة بالخيانة. يعني لو أن إنسان لك عنده له عندك لك أنت عنده مبلغ وأنت عندك مبلغ، لا تقول أنا ما أعطيك ما لا أسلمه حتى يسلم، لا، أنت أدي الأمانة ولا تخن من خانك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن من أمنه المسلمون على دمائهم وأموالهم، هذا الشاهد، والمسلم لأنه قال أمنه على أموالهم، فالمال أمانة. المؤمن من أمنه المسلمون على دمائهم ومالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله. الحقيقة هذا حديث عظيم، يعني حقيقة هو يبين حقيقة هذا الدين، وإن كان ليس حديثا لا يثبت له الدين المعاملة، لكن معناه صحيح، الدين المعاملة معناه صحيح، هذا يؤكد أن الدين معاملة. لماذا؟ لأن وصف الإسلام هو من سلم المسلم من زاده، وصف المؤمن من أمنه، المجاهد من جاهد نفسه، المهاجر من هجره. فالكلام يعني الإسلام ليس قاصرا على شعائر تعبدية محضة أو نحو، لا، الإسلام أوسع من ذلك، كل ما يتعلق بتصرفات المسلم هو مسؤول عليها وهي داخلة في الإسلام. ولهذا قال المؤمن من أمنه، المسلم من سلم، المهاجر من هجر، المجاهد من جاهد. فالأمر أوسع، يدل على كمال الدين وعلى شموله وعلى ما ينبغي من أن يدركه المسلم من عظم المسؤولية التي يتحملها بفضل الله عز وجل، ثم بفضل انتسابه إلى هذا الدين. وقال صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتفع الله عنه. كل هذا الشيخ يريد أن يقول إن الأموال أمانات، إن الأموال أمانات، فمن أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه. لا شك طبعا أن أيضا المقاصد لها أثرها الكبير، فمن أخذ أموال الناس سواء بالتجارة أو ببيع أو بقرض أو بأي نوع من المعاملات وهو يريد أداءها لكنه إما أن يكون توفي أو أن يكون عجز فإن الله يؤدي عنه، إما أن يؤدي في الدنيا أو يؤدي عنه في الآخرة. ومن أخذها يريد تلافها أتلفه الله، وهذا خطير. الحديث البخاري طبعا الحديث خطير، من أراد أتلفه الله، يتلفه في مالي، يتلفه في نفسي، يتلفه في ذريتي، يتلفه في كثير من شؤونه، نسأل الله السلامة. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وإذا كان الله قد أوجب أداء الأمانات التي قبضت بحق ففيه تنبيه على وجوب أداء الغصب والسرقة والخيانة ونحو ذلك من المظالم، وكذلك أداء العارية. وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقال في خطبته: العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. وهذا القسم يتناول الولاة والرعية، فعلى كل من
وإذا كان الله قد أوجب أداء الأمانات التي قبضت بحق ففيه تنبيه على وجوب الغصب إلى خير. هذا تنبيه لطيف، يعني ما سبق كان كله تعاملات بحق بين الناس، إن كان قرضا، إن كان مضاربة، إن كان أجرة، إن كان مهرا، إن كان إلى أخير صدقات، بمعنى تعاملات ناشئة من طريق صحيح وترتبت عليها أشياء في الذمم، فكان يجب أداؤها. قال: فإذا كان الله قد أوجب أداء التي قبضت بحق ففيه تنبيه على وجوب أداء الغصب والسرقة والخيانة، لا شك هذه أشد، فلا بد أن تؤدى. وأيضا العارية، طبعا العارية هي ترده بعينها، وأن تأخذ ما تأخذه من صاحبك أو من جارك أو من أخيك، تأخذ قدرا ترده، تأخذ دابة ترده، تأخذ سيارة ترده، لأن عارية تردها بعينها. فأنت أن تأخذ مال أخيك وترده بعينه، بخلاف القرض. القرض لا، القرض ترده بدله. والوديعة، شوف عندنا قرض وعندنا وديعة وعندنا عارية. القرض تقترض المال وترد بدله، الوديعة لا، الوديعة تحفظها ولا تستعملها، تحفظها لصاحبها إلى أن يطلبها أو إلى الوقت الذي حدده لأنه سيسافر ويعود إلى آخره. أما العارية لا، العارية تأخذها لتستعملها، تأخذها لتستعملها وتردها. ولهذا قال: فإذا الشيخ ذكر التعاملات وهي غالبة أعيان وديون، و الخيانات والسرقة والغصب يرد، وذكر العارية أيضا هذه ترد، كلها لابد أن ترد. وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقال في خطبته: العارية مؤداة، بمعنى يجب أن تؤدى، من استعار مؤداة بمعنى يجب تأديتها، بمعنى أن يلزم تأديتها. والمنحة مردودة، المنحة طبعا هذه الغالب المنيحة الغنم أو منيحة، وهي المنحة بمعنى أنه كان في عادة الناس أنهم أحيانا قد يحتاج إلى دابة صاحبه ليأخذ من لبنها، قد يكون عنده ضيوف ويحتاج اللبن، أو عنده طفل، أو عنده كذا، أو يحتاج، فالمراد بالمنيحة غالبا أنه ليستفيد من لبنها. والمنيحة مردودة. والدين مقضي والزعيم غير. إذا ذكر الأربعة هذا حديث جامع: العارية والمنيحة والدين، والمنيحة أشبه بالعارية طبعا لكنها نوع خاص من العراية، وهو أنه أخذها من أجل لبنها. والدين مقضي أيضا، يعني يجب قضاؤه. والزعيم غارم الكفيل بأنواعه، سواء كان كفيل، سواء كان لكل المضارب، كلهم هؤلاء يغرمون. لا، الكفيل هو الزعيم والكفيل. والزعيم غارم. إن الله أعطى، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. هذا تكمل الحديث، وإن كان الذي يتعلق بسياق الشيخ هو العارية والمنيحة والدين والزعيم، أما هذه فالتكملة لا شك طبعا أنها لها دلالة عظيمة. وأيضا أوتي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذا القسم يتناول الولاة والرعية، فعلى كل منهما أن يؤدي إلى الآخر ما يجب أداؤه إليه، فعلى ذي السلطان ونوابه في العطاء أن يؤتوا كل ذي حق حقه، وعلى جباة الأموال كأهل الديون أن يؤدوا إلى ذي السلطان ما يجب إيتاؤه إليه، وكذلك على الرعية الذين يجب عليهم الحقوق، وليس للرعية أن يطلبوا من ولاة الأموال ما لا يستحقونه، فيكونون من جنس من قال الله تعالى فيه: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. ولا لهم أن يمنعوا السلطان ما يجب دفعه إليه من الحقوق وإن كان ظالما، كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر جور الولاة، قال عليه الصلاة والسلام: أدوا إليهم الذي لهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء ويكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أوفوا ببيعة الأول فالأول، ثم أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. وفيهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا؟ قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم.
هذا أيضا من الشيخ في طريقة القسم، أو هذا القسم من حيث توزيع الأموال، لأن الكلام كله عن الأموال، مع أني ما أظن أن نتمكن من إكمال هذا المقطع، الوقت قد حسب ترتيبات الأخوان قد نكمله، قد نكمله في جلسة في الحلقة القادمة إن شاء الله. لكن على كل حال يقول الشيخ: وهذا القسم يتناول الولاة والرعية، فعلى كل منهما، يعني الولاة والرعية، أن يؤدي إلى الآخر ما يجب أداؤه إليه. إذن هم ثلاثة: على ذي السلطان ونوابه في العطاء أن يؤتوا كل ذي حق حقه، هذا واحد. وعلى جباة الأموال كأهل الديون، أن لعلها الديوان، أنا أظنها الديوان، الله أعلم، هي ما هي الديون، جباة الأموال كأهل، ما أظنها الديوان، لو تراجع المخطوطات، لو تراجع مشايخ إذا لحد النسخ ولا مخطوطات، لا أظنها، ما تجي الديون هنا. أن يؤدوا إلى السلطان، إلى ذي السلطان ما يجب إيتاؤه إليه. الثالث: كذلك على الرعية الذين يجب عليهم حقوق، وليس للرعية أن يطالبوا من ولاة الأموال ما لا يستحقونه، فيكونون من جنس من قال الله، إلى آخره. على كل حال يبدو أن الوقت انتهى، إن شاء الله نكملها في الجلسة القادمة. وأحب الديوان هذه كأنها يعني قلقة، يعني وإن كان لها توجيه يمكن توجه، لكن يعني أنا كأن يشوفها الديوان لا تستقيم باعتبار الموظفين، يعني الديوان يعني الموظفين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله.